إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أول وسيلة استخدمها الشيطان لإضلال الإنسان تسمية الأشياء بغير أسمائها، كما قال الله عز وجل حكاية عن فعل هذا الخبيث مع آدم عليه الصلاة والسلام، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فما قال لآدم يا آدم هذه الشجرة التي أمرك الله عز وجل بالابتعاد عنها، وما قال له يا آدم هذه الشجرة التي متى أكلت منها خرجت من الجنة، ولكن سمى الأشياء بغير اسمها. فقال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فقال له الأكل من هذه الشجرة يعطيك الملك ويعطيك الخلود في الأرض ويعطيك الخلود في الجنة. هذا هو سبيل كثير من المجرمين في كل زمان ومكان، تسمية الأشياء بغير أسمائها لإحقاق باطل أو لإبطال حق. المجرمون في كل زمان سموا الأنبياء بغير أسمائهم، كما أطلقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما، وكان صلى الله عليه وسلم يقول انظروا كيف يصرف الله عز وجل عني أذاهم يسبون مذمما وأنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سموا الأنبياء أو قالوا على الأنبياء سحرة وكهنة ومجانين وسفهاء، وفي المقابل لما أرادوا أن يحلوا لأنفسهم بعض الأشياء سموها بغير اسمها. حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال كما عند ابن ماجة وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء إنما يكون في الخمر. الإسلام شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بوعاء فيه الخير للناس، وقال سيأتي على الناس زمان يكفأ فيه هذا الإسلام فلا تبقى فيه عبادة ولا طاعة. فقال صلى الله عليه وسلم وأول ما يحدث هذا إنما يحدث في الخمر. فقال الناس يا رسول الله وكيف يكون في الخمر وقد بين الله فيها ما بين، آيات تحريم الخمر في القرآن واضحة صريحة، والأحاديث التي حرم النبي فيها الخمر بكل صورها واضحة، يا رسول الله وكيف يكون ذلك وقد بين الله فيها ما بين. فقال صلى الله عليه وسلم أقوام يسمون الأشياء بغير أسمائها. هيكون بيننا أقوام يسمون الأمور بغير أسمائها، يزيلون عنها اللفظ الخبيث الذي يتناسب معها ويضعون بعد ذلك مسمى جميل يلفت أنظار الناس إلى هذا الشيء المحرم. وهؤلاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم كما في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج عليكم أقوام يسمون الأشياء بغير أسمائها، فيشربون الخمر ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يبيتون يخسف الله بهم الأرض ويجعل الله منهم القردة والخنازير. الناس اللي تسمي الأشياء بغير أسمائها، مثلا سموا الرقص والعري وتفنن الراقصة في إظهار مفاتنها وحركات معينة تثير الناس، سموا ذلك فنا. وصدق شيخ الأزهر أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده حينما صرح منذ أيام يوم أن قال: الفن في زماننا مدمر لأخلاق الشباب ويؤثر سلبا على الأخلاق. سموا بعد ذلك الربا الذي حرمه الله عز وجل فائدة، شيء بيفيدك، شيء ينفعك. حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما أكد على هذا المعنى، أراد صلى الله عليه وسلم من خلاله أن يبين لنا وسائل الشياطين من الإنس والجن كيف يتلاعبون معنا، وكيف يريد هؤلاء أن يحلوا علينا، أن يحلوا لنا ما حرم الله ويحرموا علينا ما أحل الله. حتى الحجاب الذي هو فرض منزل من الله سبحانه وتعالى في أكثر من 6 مواطن من كتاب الله عز وجل بأساليب مختلفة، أكد الله عز وجل فيها على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة. تجد الشياطين يخرجون علينا فيقولون إن الحجاب تشدد وتذمت ولا يعطي للمرأة حريتها، يسمون الأشياء بغير أسمائها. وإن من أوضح ما يدل على هذا المنهج أمر الرشوة، أمر الرشوة التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. ثم بعد ذلك أعطى بعض الناس لأنفسهم القول بالحل، وما وصلوا إلى ذلك إلا بعد أن غيروا المسمى. الرشوة في حد ذاتها أمر منكر. طب إزاي نوصل مجتمع كامل إنه يقبل هذا، إن المرتشي يأخذ الرشوة ولا يشعر بتأنيب ضمير، والإنسان المضطر إنه يدفع رشوة، كيف نصل به الحال أن تكون ثقافة المجتمع بأكمله إلا ما رحم ربي عز وجل هي إباحة هذا الأمر؟ ما وصل هؤلاء إلى هذا المستوى داخل المجتمع المسلم إلا بعد أن غيروا المسمى. دي هدية، دي كوباية شاي. إذا أردنا بالفعل أن نصل إلى صلب الحقيقة، إذن لابد أن نرد الأمور إلى مسمياتها. أول من سمى الرشوة هدية كانت بلقيس ملكة سبأ في المجلس الاستشاري اللي جمع وزير الدفاع ووزير الداخلية والخارجية. قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، وهم يقولوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. هي قالت عندنا ترمومتر من الممكن أن نقيس به مدى قوة الدولة ومدى قوة أشخاصها، هي مسألة الرشاوي، هل هو يقبل الرشوة أم لا؟ فاختبرت سليمان عليه الصلاة والسلام بقولها: وإني مرسلة إليهم بإيه؟ بهدية. اسمها هدية؟ لا، المسمى الصحيح لها رشوة. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. شوف رد المسلم، رد المسلم أمام هذا الأمر. قال الله عز وجل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، أي فلما جاء هذا الذي يحمل هذه الرشوة إلى سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. سليمان عليه الصلاة والسلام رد الرشوة وقال لا نقبل هذه الرشوة هي حرام علينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل خيبر عشان أوضح ليكم الفارق بين ثقافة المؤمن المتدين مع الرشوة وبين ثقافة الإنسان للأسف ضحك عليه بتسمية الأشياء بغير أسمائها، أرسل النبي عبد الله بن رواحة على أن يجني ثمار خيبر. النبي لما حاصر خيبر صالح أهل خيبر رسول الله على أن يعطوه نصف ما يخرج من أرضهم من ثمار. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة علشان يقيم ثمار خيبر، فلما وصل عبد الله بن رواحة إلى خيبر جمع اليهود له من أفضل حلي نسائهم فقالوا له يا عبد الله هذا من أنفس ما تملك نساؤنا، هو لك هدية على أن تخفف عنا. ثقافة المسلم كلمتين جايين دول. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه والله يا معشر يهود علم الله أنكم من أبغض الناس إلى قلبي وهذا لا يحملني أبدا على أن أظلمكم، وأما هذا الذي تعطوني فهو سحت وهو حرام علينا معشر المسلمين لا نأكله، واللي انتوا جمعينه ده سحت لا يحل لي أن أخذه. فقال اليهود في كتابنا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. دي ثقافة، ثقافة المسلم إن يرى أن هذا شيء حرام وإن قل لا يجوز بحال من الأحوال إن أنا أخذه، وبين ثقافة اليهود الذين تربوا وتعلموا داخل الكتاب المقدس على أن الرشوة حرام وأن الأرض والسماوات لا تقوم إلا بتخلي النظم الاقتصادية عن أمر الرشوة ولا يطبقون ما تعلموا. ده الفارق النهاردة. للأسف في بعض الأحيان نقلت ثقافة اليهود إلينا. من أعظم ما ذم الله عز وجل به اليهود في كتابه أنهم كانوا يستحلون هذه الرشاوي. قال ربنا تبارك وتعالى واسمعوا هذا الكلام ليعرف كل إنسان امتدت يده ذات يوم لهذه الرشوة ماذا له عند الله. قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا نهار أبيض، إيه الجريمة التي فعلت حتى تكون هذه العاقبة؟ ما طهر الله قلوبهم؟ الخزي والعار في الدنيا مع العذاب العظيم في الآخرة. قال الله عز وجل سماعون للكذب أكلون للسحت. سمى الله الرشوة باتفاق أهل التفسير في هذه الآية، الرشوة هنا معناها السحت أو السحت معناها الرشوة. اختار الله عز وجل هذه اللفظة للرشوة لأن أصل كلمة سحت هي شدة العذاب والاستئصال. قال الله في شأن موسى للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم، فالسحت شدة العذاب الذي لا يبقى معه بعد ذلك حياة أصلا فيسحتكم بعذاب. فسمى الله عز وجل الرشوة في كتابه سحتا وقال أن هذا من أسوأ الأشياء التي فعلها اليهود. قال ربنا تبارك وتعالى ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يا الله، السحت رشوة، والرشوة مش هدية، الرشوة حرام، الرشوة سماها الله سحتا لشدة العذاب الذي ينزل على آخذها. والماشي في أخذ هذه الرشوة، المرتشي ملعون في الأرض قبل أن يلعن في السماء، وملعون في السماء في الدنيا قبل أن تنزل عليه اللعنة في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية لأحمد والرائش، أي الوسيط بين الراشي والمرتشي، الكل ملعون، واللعنة معناها طرده من رحمة الله. والله لا تكاد تجد أبدا إنسان مرتشي إلا وتراه يتقلب في سخط الله، مهما أخذ من أموال حرام سبحان الله لا يسعد بها، يروح البيت يلاقي الأولاد مرضى فينفق أكثر مما أخذ من رشوة، تلاقي ربنا ابتلاء، عافاني الله وإياكم، ربنا يعافيني وإياكم، بأمراض شديدة، تلاقي سبحان الله واحد منهم يتقفش يتمسك، تلاقي الواحد ده اتضبط وبيأخذ رشوة فيبقى في عار على الناس جميع، عليه وعلى أهله، ده المرتشي فلان. سبحان الله. وهذا ما عبر عنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن واقع المرتشين، كما روى أحمد في مسنده بإسناد حسن لغيره لكثرة شواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يطففون المكيال والميزان إلا أخذهم الله بالسنين، بغش. السنين معناها سنوات الجذب والغلاء والمجاعات. وما من قوم يستحلون الرشا، أي الرشاوي، إلا أخذهم الله بالرعب. قال الإمام أحمد بن البنا الساعاتي رحمه الله: الرعب هاهنا إما بتسلط الأعداء عليهم، وإما بكثرة أمراض الموت فيهم. تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي بأمراض الموت، فهو في كل لحظة منتظر، خلاص ملك الموت نازل كل لحظة. هذه العقوبة التي وضعها الله عز وجل لهؤلاء، فسماها الله عز وجل في القرآن سحتا لشدة عذابها. حدثني أحد أبائنا الكرام، أحد آبائنا الكرام، كانوا ثلاثة في العمل، أما الأول فمن الله عز وجل عليه باليد النظيفة التي لا تمتد أبدا للحرام ولا تمتد أبدا لأي شيء حرمه الله، بارك الله له في أهله وبارك الله له في ولده وتبوأ أحسن المناصب وبارك الله له في صحته وفي ماله، على فقره سعيد آمن مطمئن. الثاني تلاه الله عز وجل بالقنصر يأكل في كل جزء من أجزاء جسده، وأما الثالث فتم القبض عليه ومتلبس برشوة، فكانت النتيجة فضيحة له، بعدها تخلى عنه أولاده تخلوا عنه، ما هو فضيحة، زوجته تخلت عنه، فضيحة، تخلوا عنه ولا يجد الآن من يقف بجواره في محنته، لهم في الدنيا خزي كما قال الله عز وجل، خزي عار على كل إنسان إيده بتتمد الحرام، عافاني الله وإياكم. فسمى الله عز وجل في كتابه الرشوة سحتا، سماها الله عز وجل سحتا. اثنين، سماها النبي صلى الله عليه وسلم غلولا، النبي سمى الرشوة غلول. ما معنى غلول؟ كلمة سمعناها كتير، ولكن ما معنى الغلول؟ هذه المشكلة، يسمع الإنسان منا حديث ولا يقف معه لأخذ العبرة. أما الغلول فهي مأخوذة من الغل، وهو القيد الذي يكون في الرقبة، القيد الذي يوضع في الرقبة، مختص بمن؟ بالبهائم والحيوانات. فآخذ الرشوة يوم القيامة يأتي وفي رقبته هذا الغل من نار عفاني الله وإياكم، مقيد ومسلسل بأغلال من نار يوم القيامة، ليذاق هذا الجسد الآلام التي حملها للناس في الدنيا. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل. شفت النبي بيسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا. المخيط الإبرة. فكتمنا مخيطا إلا كان غلولا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل، موظف في أي هيئة كانت، في مستشفى، في مصلحة حكومية، أيا كان هذا الإنسان، من استعملناه على عمل فأخذ شيئا بغير حله إلا جاء به يوم القيامة يحمله. كل جنيه تاخد من رشوة، كل جنيه تاخد حرام، يأتي يوم القيامة يحمل الرشوة على كتفه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا اسمه ابن اللتبية، أرسله لجمع زكاة الناس، فذهب ابن اللتبية فأتى بالزكاة ثم وقف بين يدي رسول الله، قال: يا رسول الله، هذا لكم، دي حاجتكم، وهذا لي، هذا أهدي لي. لا، مش هدية، دي رشوة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فصعد منبره وجمع الناس وقال: ما بال العامل منكم؟ أرسله لأمر فيقول: هذا لكم وهذا لي، هذا أهدي لي. هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي بعث محمدا بالحق لا يأخذ واحد منكم شيئا بغير حله إلا أتى به يوم القيامة يحمله على عنقه. في رواية الطبراني فيقول: يا محمد، يا محمد، أدركني، أغثني، فأقول: إني لا أملك لك من الله شيئا. ممن يحرمون من شفاعته صلى الله عليه وسلم من أخذوا أموال الناس على سبيل الرشوة. يا الله. يرسل النبي معاذا إلى اليمن، معاذ بقى حاكم اليمن، يرسل النبي معاذا إلى اليمن معلما هاديا إلى الله، ثم أرسل له وهو في الطريق، فعاد معاذ إلى رسول الله فقال: يا معاذ، أو تدري لما بعثت إليك؟ عارف لي أنا بعثت لك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، لا يأخذ أحد شيئا، لا يأخذ أحد شيئا بغير حله إلا كان غلولا في رقبته يوم القيامة. يا معاذ، إن الله يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لا يأخذ شيء حرام، رشوة، يوم القيامة هيجي شايله على اكتافه بين إيدين النبي، ومن شدة ما يرى من أهوال يفزع هذا الرجل لرسول الله: يا رسول الله، أغثني. فرسول الله يقول له: إني لا أملك لك من الله شيئا. ده شأن الرشوة اللي النهاردة أصبحت بين الناس هدية، اللي أصبحت بين الناس يعني ده كوباية الشاي. هذه من تسمية الأشياء بغير أسمائها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ثم قال بعدها: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون. هذه الآية فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضح ان بعض الناس في بعض الاوقات يكون لها مثلا امر عند قاضي من القضاة، فيأخذ مالا يرشي به هذا القاضي ليحكم له هذا القاضي على خصمه، فيأكل بعد ذلك هذا الإنسان مال أخيه بغير وجه حق. فقال صلى الله عليه وسلم: إنني لأحكم بينكم، ولعل الواحد منكم يكون ألحن في حجته من أخيه، فمن اقتطعت له من مال أخيه بغير وجه حق فإنما أقتطع له من النار، فليأخذ أحدكم أو فليترك. الدكتور اللي جاله النهاردة حد من شركة أدوية وقال له بعد إذنك عايزك على كل روشتة تكتب لينا الدواء ده، وإحنا هنطلعك مارينا أسبوع، وإحنا هندهلك العيادة بتاعتك ونجيب لك شاشات، وإحنا هنضبط لك العيادة بتاعتك. فبالتالي يبدأ الدكتور أنه يكتب على كل روشتة للفقير المريض هذا الدواء وهو في غنى عن هذا الدواء، مقابل أنه لما بيحقق مبيعات أكتر من هذا الدواء بتكون النتيجة أنه هو بياخد هذه الهدايا من هذه الشركة. الشركة شركة الأدوية والمندوب والطبيب إذا فعل ذلك الثلاثة يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الثلاثة دخلوا في الحرام، والثلاثة بيأكلوا حرام، والثلاثة بيأكلوا سحت ومتعرضين للعقوبة. عسكري المرور كل مقرباص بيعدي عليه بيمدله ايديه علشان ما ياخدش غرامة او ما ياخدش مخالفة، هو يجمع ماله من سحت وحرام، يجمع هذا المال من سحت وحرام، يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وحده، يسأله الله عز وجل عن هذا. والسؤال اللي يطرح نفسه علينا: لما تكون هذه الرشوة سحتا أي عذابا على أصحابها؟ لما تكون غلولا أغلال من نار في رقبته يوم القيامة إهانة وتحقيرا له؟ ولما يلعن فيطرد من رحمة الله؟ لما تكون الرشوة بهذه العقوبات عند الله عز وجل؟ واحد، لأنها تحميل للناس أشياء فوق طاقتهم. أنا النهاردة يعني يعلم الله أنا رايح أجدد رخصة، ما عيش الدنيا واقفة وما فيه شغل، وأنا لا أملك إلا يدوبك المصاريف بتاع تجديد الرخصة، ثم يحملني بعد ذلك الموظف على شباك ما لا أطيق. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: لأنك غالي في هذا الدين، لأن الله عز وجل يحبك، حرم على كل إنسان في يوم من الأيام أنه يحملك ما لا تطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق علي، علشان ما حدش في يوم من الأيام يؤذيك، ولا في يوم من الأيام يحملك ما لا تطيق. كان هذا التشديد من الله ورسوله في شأن الرشوة. اثنين، لأن بالرشاوي تضيع الأمانة خلاص، ويوضع الإنسان في غير محله، وهذه علامة من علامات الساعة. يا رسول الله متى الساعة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. اللي هيبقى وكيل نيابة النهاردة مش اللي طالع الأول على كلية حقوق، مش الأول على دفعته، مش اللي صهر الليالي علشان يتقن العلوم بتاعت كلية حقوق، أبدا. اللي هيدفع هو اللي هيخش. دي علامة من علامات الساعة، أن يقدم الإنسان وهو ليس بأهل لهذا المكان، أن يقدم الإنسان ويترك صاحب الجد والاجتهاد. ما تضيع المجتمعات إلا بمثل هذه الأمور، يوم أن يوسد الأمر إلى غير أهله، يوم أن يخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق. بتضيع المجتمعات، بتضيع المجتمعات. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ لنا على مجتمعنا، يحافظ لنا على حياتنا، فمنع هذا الأمر. ليه؟ لأن بسببه بيوسد الأمر إلى غير أهله. ليه ربنا عز وجل وعد وتوعد في قضية الرشوة بالرحب لأصحابها؟ لأن هنا أصبحت حياة الناس حياة مادية بحتة، تبتعد تماما عما فيها من أخلاق الدين، من الأخوة والأعمال الصالحة بين الناس. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. لا، ما عادش في حاجة اسمها مؤمنين في توادهم وتراحمهم. احنا عندنا هتدفع مصلحتك تمشي، مش هتدفع هنوقف لك حالك. الرشوة ياما وصلت لجرائم، ياما وصلت لجرائم. انا واخد رخصة باربع ادوار بس، اساساتي وبناي على اربع ادوار بس، في مكان في الحي، في مسؤول في الحي عن اي دور يطلع زيادة. ولكن لما في يوم من الايام قدرنا نوصل له وادينا له او ادينا للي تحته، كانت النتيجة انا طلعت باربع ادوار، بعد شوية البيت وقع على اللي فيه، مات الناس. طب مات ليه؟ اصل في موظف مرتشي في الحي في يوم من الايام اخذ اموال وعدى المسألة، حد المسألة. خمسة، ليه النبي صلى الله عليه وسلم أكد على حرمة الرشوة بهذه الصورة؟ لأنه بيتوصل بالرشوة لكثير من المنكرات والكثير من الأمور المحرمة. في واحد وهو بيبني دخل في الشارع، الشارع 10 متر، وهو بيبني خد متر من الشارع. أيوة يا حي، في واحد بيبني مخالف داخل جوه الشارع متر، يجي المسؤول من الحي وتشوفه بعينك بياخد الفلوس، حاضر احنا هنحرر مخالفة وهنعمل ونسوي وخلاص الامور انتهت. توصلنا الى الحرام، عافاني الله وإياكم. احق الباطل بالرشوة، دفعنا للحاجب اللي في المحكمة عشان المسألة تعدي، فعدت المسألة. فالحرامي او اللي كان مقبوض عليه في قضية حشيش او مخدرات خرج. عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم مسألة الرشوة؟ عرفت ليه اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، أي على تحريم الرشوة؟ رشوة سحت على أصحابها، دمار ليهم، هلاك لدنياهم وهلاك لآخرتهم. والمجتمع اللي بيسكت على مثل هذه الرشاوي، الله عز وجل ذم من يقع في الرشوة وزم العلماء والأحبار والرهبان الذين يسكتون على ذلك. فقال الله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. قال أبو العالية هذه أشد آية أنزلها الله في شأن العلماء، يوم يروا الرشوة متاحة في كل واقع من في حياتهم ويسكتوا. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال أن هذا أسوأ ما يصنعه عالم، أن يرى الرشوة منتشرة في المجتمع ويسكت على هذا. لابد يكون في تواصي وتراحم بيننا وبين بعض في قضايا الرشوة بالذات، حتى لو هدفع الرشوة مضطر في بعض الأوقات غصب عني، ذكر الذي يأخذ قل له هذه رشوة وده مال حرام وأنا مش مسامح فيه، ويوم القيامة أقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. إخواننا والله الأمر عد عسير عند الناس. الناس النهاردة بدأت تستهون بأمر الرشوة. أنا واقف على مكنة باخد المرتب عند مستشفى الصدر، فلقيت حد طالع لي من جوه المستشفى، مش هتجيب الشاي بقى يا أستاذ؟ إنا لله وإنا إليه. طب أنت عملت إيه؟ أنت عملتش حاجة خلاص. هي دي الكارثة اللي احنا عايشين فيها. هنا ما تعديش المسألة، لا أقف ولا تقول أصل هي مسألة 2-3 جنيه أرضي بيها. المسألة مش مسألة إن احنا نرضي بيها، لو محتاج احنا نكون خدامين تحت رجليه، ولكن لازم نقوله ان ده مال بغير وجه حق بيؤخذ، ما ينفعش، مش حقك، محتاج حاجة تانية هنساعدك. انما انك اللي داخل واللي خارج علشان يعني المكنة جنب الأوضة بتاعتك تقول لي هات، حرام. ننصح ونتناصح بيننا وبين بعض، الرشوة حرام ودمرة للمجتمع، مجتمع انتشرت في رشوة بينهار هذا المجتمع. كيف نعالج قضية الرشوة في المجتمع؟ نعرفها ان شاء الله بإذن الله بعد كده. الصراحة اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. كيف نعالج قضية الرشوة؟ ازاي نعالجها في مجتمعنا؟ وازاي فعلا الكل يكون له دور في مثل هذه القضايا؟ الامر الاول مما لا شك فيه ان تقوية الوازع الديني عند الناس هو من اهم الامور الدافعة لمثل هذا الامر. لا يمكن ابدا، ولدنا الكريم اللي بيحضر يوم الجمعة من قبل الجمعة بنص ساعة وحريص على خطبة الجمعة، لا يمكن ابدا ابننا اللي تربى في الدروس وتربى في الخطب، لا يمكن بحال الاحوال بعدما سمع عن الله وسمع عن رسول الله ان يمد ايده. لا يمكن ابدا الابن اللي خرج من بيت شايف الاب فيه كان بيمر باسوأ مراحل حياته وبيمر بظروف قاسية، ويسمع الاب والام بيتكلموا مع بعض، الاب بيقول للام احنا الولد لازم يتعمل له عملية،
واحنا معناش فلوس والولد مستقبله هيضيع وانا معروض علي 100,000 جنيه. فالام ترد وتقول ده جنيه منها واحد يخش البيت مستقبل العيال كلها تضيع واخرتهم كمان تضيع. لا يمكن ابدا للولد اللي ينشأ في بيت زي ده ويسمع الحوار ده بين الاب والام ان في يوم من الايام ايديه تتمد للحرام. لا يمكن ابدا المجتمع اللي يكون منتشر فيه العلم والتدين والطاعة والقرب من الله عز وجل يكون مجتمع مرتشي. عشان كده بنقول احنا محتاجين دايما زق اولادكم في خطب الجمعة هاتوهم وانتوا جايين، اتعلموا دايما او علموا اولادكم دايما، اتكلموا عن القضايا دي قدام اولادكم. حد من الشباب كنت قاعد معاه من فترة فبيقول لي زمان انتوا كنتوا عمالين تقولوا لنا فتن النساء فتن النساء فتن النساء واحنا خصماء لكم قدام ربنا. فقلت له ليه؟ قال لي زمان قعدتوا تكلمونا عن فتن النساء فتن النساء واحنا في جامعة ونسيتوا تكلمونا عن فتن المال الحرام. احنا دلوقتي كبرنا وبقينا موظفين وشغالين والكلام ده، فتن النساء اصلا مش في دماغنا، ولكن الفتن اللي معروضة عليهم بعد شغلهم فتن الايه؟ فتن المال الحرام. ما كلمتوناش انتوا عن ده. احنا محتاجين نكلم ابنائنا من دلوقتي عن فتن المال الحرام، لان ولادنا بكره باذن الله يتخرجوا من الجامعات، ربنا يا رب يوفقهم ويفتح من ايديهم، هيتخرجوا من الجامعات. ابنك مش هيفضل في ثانوي طول عمره. اتكلم مع ابنك في يوم من الايام عن موقف انت في يوم من الايام اتعرضت فيه الرشوه ورفضتها، وقد ايه ربنا سبحانه وتعالى اكرمك ووسع عليك ان ربنا كان معاك يوم ما تركت الرشوه ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. كلموا اولادكم في كده علشان اولادنا لما يكبروا يكونوا بفضل الله تبارك وتعالى كارهين لهذا الامر، موقنين بحرمته، لا تمتد ايديهم ابدا لهذا المال الحرام. اثنين، وده امر واجب على الدوله ودي نصيحتنا دايما، الشيخ بتاع الجامع مش شيخ درويش، شيخ المسجد دايما بيوجه خطابه لكل الخلق، يوجه خطابه للرئيس ويوجه خطابه للعامل ويوجه خطابه لضابط الشرطة وللقاضي ولكل الخلق. ليه الدولة ما تشرعش قوانين حازمة لمسألة الرشوة؟ وإذا كانت هذه القوانين موجودة لماذا لا تفعل؟ لماذا لا تفعل؟ يمكن شايفين الفترة اللي فاتت مجهود في قبض على مجموعة من المرتشين، بس مش هم دول، المجتمع مليان، محتاجين تفعيل أكتر للقوانين الحازمة لمثل هؤلاء. يسن قانون اسمه قانون التشهير بأي إنسان يرتشي في يوم من الأيام من باب التعزير له، أي حد هيضبط في قضية رشوة احنا هنشهر بيه على الناس، لأن أمثال هؤلاء اللي بيدمروا المجتمعات، أمثال هؤلاء اللي بيدمروا المجتمعات. في مستشفى من المستشفيات مرضى الكلى اللي بيغسل كلى ده بيخش دم بيطلع منه بيخش على جهاز ينقيه ويخش في جسم الإنسان تاني. في النهاردة لازم الجهاز ده يتطهر بمطهر مثلا مستورد. النهاردة المسؤول ارتشى فبدل المطهر المستورد جاب حاجة كده باللي بتتعمل تحت السلالم وقبل رشوة على هذا الأمر. كانت النتيجة له بيطهر الجهاز وبدأ فيروس سي بعد ما كان يعيني المريض داخل بيغسل كلى خرج بغسيل كلى وخرج بفيروس سي كمان. ده كله ليه؟ بسبب موظف مرتشي فاسد كم ضيق على الناس في حياتها وكم جعل حياة الناس سوداء بأمراض متوالية بعضها فوق بعض، ويرجع بعد كده هذا المريض يطلب علاج فيروس سي على نفق الدولة، أموال طائلة تدفع للمرضى بتوع فيروس سي. هذه الأموال احنا ممكن في يوم من الأيام نوقفها ونقول أي إنسان في يوم من الأيام يضبط في قضية رشوة لابد يطبق عليه القانون الجازم الصارم الذي لا يفرق بين أحد وأحد، مش عشان ده حد كبير مرتشي يعديله أبدا. قانون الرشوة يطبق على كل الخلق. هنا نقول المجتمع ده إن شاء الله يبقى كويس جدا بإذن الله عز وجل. دور الإعلام، دور الإعلام دور مهم جدا في مسألة الرشاوى. كفايانا أفلام مليانة بوص وأحضان وعري من 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 الخمسينات ولا الستينات، أفلامنا كلها خلاص بقت محروقة، بطل وبطل يحبوا بعض ويبوسوا في بعض ويحضنوا في بعض وعري فاحش أيا كان هو، لازم القصة تدور في هذا الفلك. كنت لسه حد بعت لي فيديو فيلم هندي، هندي فيلم الهندي اللي عندنا الضرب واللي بيطير في السماء واللي بيخبط العربية بإيديه تتحرق واللي بينط من فوق قطر، فيلم هندي. إنما الهند عملت أفلام في مجموعة طلبة في طالب عنده مشكلة في التركيز في خلل معين في المخ، بدل ما الوقت الولد يكتب سير اس اي ار الولد بيكتب ار اي اس، عنده الامور دايما بتتعكس. عملوا فيلم كامل ازاي الولد ده والده ووالدته بيدمروه والمدرسة اللي كان فيها بتدمره، لحد ما يتنقل مدرسة تانية ويقابل مدرس كويس، والمدرس ده يطلع من الولد ده الولد رقم واحد على المدرسة الجديدة بعد ما قدر يتعامل معاه، والمرض ده ازاي يتم التعامل معاه. المسألة مسألة علمية، قضية نفسية متعلقة بأبنائنا. شفتوا الإعلام بتاعهم وصل فين واحنا لسه مش عارف مين بيعمل ايه. الإعلام محتاج يكون له دور ويفعل هذا الدور. ليه ما تستعملش أفلام ومقاطع وغير ذلك متعلقة بتحريم الرشوة ومثل هذه الأمور؟ انتوا ليكوا دور، الناس في المجتمع لها دور، دور التناصح بينها وبين بعض، دور التناصح بيننا وبين بعض. ان المرتشي ده ليه ما فيش حد من أهل الخير يطبع ورقة صغيرة كده مكتوب عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، ويلزقها في كل المصالح الحكومية وهو داخل وخارج يبقى شايفها لعلها في يوم من الايام تحرك فيه ساكنا. ليه ما يبقاش انا النهارده وانا رايح ليه دايما واخد دور المستسلم الدور السلبي ان انا لازم ادفع بقى وامري لله؟ طب ادفع، لان الامر مش هيتصلح بين يوم والتاني. ادفع بس ذكره بالله، قول له بعد ما تخلص مصلحتك قول له على فكره انت خدت مالي بغير وجه حق واديتني فلوس وانا مش مسامح وانا مش راضي، ويوم القيامة أنا هاخد فلوسي منك كاملة وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. قل له كده ربنا بيقول إن اللي بياخد الرشوة ده له في الدنيا الخزي، له في الدنيا العار، وله يوم القيامة العذاب العظيم. لو استدعى الأمر إنك تعلي صوتك علي صوتك لعله ينزجر. التناصح بيننا وبين بعض بالمعروف وبالحكمة وبالرحمة وبالمودة وبالإحسان، ننصح، ما تبقاش المسألة كده. إخواننا قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مش عايزين نكون زي اليهود نبقى شايفين الغلط وساكتين، كل واحد منا ينصح بحدود ويذكر ويقول ده غلط ويقول ده ما ينفعش ويقول ده حرام ويقول ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، لعل الأمور تهدأ ولعل الأمور دي تزول بإذن الله عز وجل. كل واحد لينا دور. الجدار اللي أنا واقف قدامه ده عبارة عن مجموعة طوب بعضها جنب بعض، كل دور من الأدوار دي أنت طوبة جوه هذا البناء. فعل دورك وتكلم وانصح على الصفحة بتاعتك، ابدأ اتكلم على الصفحة بتاعتك زي ما بشوف الشباب ربنا يا رب يبارك فيهم ويجزيهم خير. انشر الخطبة بين الناس، كل صاحب ليك أو كل واحد تعرفه شغال في موضوع مسألة حكومية أو حاجة ابعت له الخطبة دي. هات النهاردة خطبة مكتوبة عن الرشوة وابدأوا وزعوها وابدأوا حطوها النهاردة على الصفحات عندكم، يبقى في دور، يبقى في دور. وأنا أظن بإذن الله عز وجل إن لو كل واحد فينا بدأ بنفسه وبدأ يعلم غيره صدقوني والله المسألة تنتهي. وأختم معكم، أنتوا عارفين ليه بمجرد ما هيقام الصلاة الآن كلكم هتقفوا في صفوف منتظمة بره وجوه؟ ليه؟ ليه النهاردة الملايين اللي بتصلي في الحرم بمجرد ما الإمام يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر الكل بسرعة بيقوم ويقف وتلاقي الصفوف الملايين في دقيقة واحدة الكل بفضل الله واقف وسوى الصف وصفوف منتظمة ومتساوية؟ عارفين ليه؟ لأن كل إنسان منهم بدأ بنفسه، لأن كل إنسان منهم بدأ بنفسه، ولو كل إنسان منا بدأ بنفسه هنلاقي بعد كده المجتمع كله بقى صفوف متراصة متساوية شكلها جميل. وهذا ما ينبغي علينا أن نبدأ به، نبدأ بأنفسنا ثم ننصح غيرنا بإذن الله عز وجل نقضي على مثل هذه المشكلات التي تقابلنا في مجتمعنا. أحبابنا الكرام، التأكيد على مثل هذه القضايا مهم وخطير، لأن المسألة متعلقة بمصير مجتمع ومصير أمة، متعلقة بمصير أجيال. أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا إياكم من الشر والسوء وأن يجنب بلادنا الفتن والبلاء والغلاء، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافر إلا لأهله بالخير السالم ورضيته يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، واهد بناتنا وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Thank you.